لا تفسدوا الصيام. زين، امور لا تفسد الصيام، هناك امور لا تفسد الصيام. زين، ان يصبح يوم الصيام جنبا، يعني اصابته الجنابه قبل الفجر ولم يغتسل حتى يعني اصبح جنبا، لا باس، لا يفسد الصوم. واضح؟ ان يصبح يعني يوم الصيام جنبا، اصابته جنابه قبل الفجر، واضح، ولم يغتسل حتى اكل الطعام وعمل السحور ثم طلع الفجر وما زال جنبا، فلا باس هذا. ها، جيد. الامر الثاني تقبيل الزوجه ومباشرتها ان امن الامناء، ان يقبل زوجته ويباشر زوجته اذا امن خروج المنية، هذا لا يقبل، لا يبطل الصوم. لكن اذا لم يامن خروج المنية او خرج المنية فهنا اشكاليه، يكون استمناعا. ها، ان يقبل الانسان زوجته، وقد ورد في ذلك حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان املككم لاربه، يملك اربه شهوته. واضح؟ من اجل ذلك قالوا بشرط اذا امن الانسان من الامناء من خروج المني. واضح؟ وانها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وانا صائمه. جيد؟ وغير ذلك مما يدل على اباحه ذلك، لكن بشرط ان يكون الانسان يعني يملك نفسه. واضح؟ شرط أن يكون يملك نفسه. إذن المباشرة والقبلة وكذلك كل هذا جائز. واضح؟ هو مثل المضمضة ما لم يخرج المني. واضح؟ جيد. الأمر الثالث الذي يباح للصائم أن يفعله ولا يبطل الصوم، الاغتسال وصب على الرأس للتبرد، أن يغتسل بالماء البارد وأن يصب الماء على رأسه ليجد البرودة، لا بأس، لا يفسد الصوم. واضح؟ ما يسميه ييهي الذي يعمله الصائم، لا بأس به، لا يفسد الصوم. لما وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، أي بحافة النهر أو الماء، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، بحافة الماء بجنب الماء يأخذ الماء ويصبه على رأسه، واضح، من العطش أو من الحر. هاي تجاوز أن تأخذ الماء وتصبه على نفسك سواء من الحر الشديد أو من العطش، لا بأس. واضح؟ الأمر الرابع المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، لا تفسد الصوم. المضمضة وكذلك الاستنشاق لا يفسد الصوم، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبالغ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمع الصوم لا مبالغة في الاستنشاق والمضمضة. الأمر الخامس الذي لا بأس به تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف، لا بأس بأن يتذوق الطعام للحاجة، المرأة الطباخة أن تتذوق الطعام ثم يعني تلقيه ولا تترك يصل إلى الجوف، تتذوق الطعام الملح أو ما شكل ذلك، لا بأس في هذا. واضح؟ فعن ابن عباس قال لا بأس أن يذوق الخل أي الإدام أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، لا بأس بذلك. وفي معنى التذوق مضغ الطعام للصبيان للحاجة، في معنى التذوق مضغ الطعام إذا كان للمرأة عندها رضيع، لا طفل لا يستطيع أن يأكل ما عنده أسنان، تمضغ له ثم تخرج وتقدمه بشرط ألا يصل إلى الجوف. إذا قال وفي معنى التذوق مضغ الطعام للحاجة، فأن يونس أن الحسن قال رأيته يمضغ للصبي طعاما وهو صائم، يمضغه ثم يخرجه من فيه يضعه في فم السبي، إذا لا بأس بمضغ الطعام وتذوقه بشرط أن لا يصل إلى الحلق. واضح؟ فائدة، يكره للصائم مضغ العلك، العلكة التي ما عندها طعم مكروه، التي عندها طعام تبطل الصوم، واضح؟ لأنها أكل أو شرب التي عندها طعم. أما التي ما عندها طعم، العلكة أن يمضغها الإنسان مكروه، واضح؟ اللبان الشديد إذا لم يتحلب منه شيء ليس لديه طعم. إذن العلكة، أيوة العلكة أو اللبان تقال لهذا، جيد؟ الحجامة والتبرع بالدم لمن لم يخشى الضعف، لا بأس بالحجامة ولا يفسد الصوم، وكذلك لا بأس بالتبرع بالدم، واضح؟ بعد جيني لا بأس بالتبرع بالدم، كل هذا على الصحيح أنه لا يفسد الصوم، واضح؟ وصح النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق أفطر الحاجم والمحجوم، لكن في الحديث يعني في الحديث نظر، واضح؟ أفطر الحاجم. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واضح؟ فبناء على ذلك اختلف العلماء، واضح؟ فذهب أحمد وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وابن واختاره ابن تيمية أن المحتجم يفطر بالحجامة. هؤلاء ذهبوا إلى أن الحجامة مفطرة، واضح؟ واستدلوا بأدلة منها، لكن هذه الأدلة كلها أحاديث منسوخة، جيد؟ وذهب الجمهور وهم أبو حنيفة، جمهور مع أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم إلى أن الحجامة لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوب. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وطائفة من السلف، واستدلوا بأدلة كثيرة منها حديث عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وأحاديث كثيرة، واضح؟ استدلوا بها. وقلت صاحب الكتاب رأيت والحق أنه ليس هناك دعوة نسخ الأحاديث، رد على دعوة النسخ، لكن الأرجح هو القول بعدم يعني الإفطار، هو قول الجمهور، واضح؟ جيد. ذكر المؤلف مناقشة للأقوال وهي طويلة، لو قلنا سنقف عليها ستعطلنا، لكن الأرجح قول الجمهور أنه لا تفسد الحجامة أو التبرع بالدم لا يفسد الصوم، واضح؟ قول الجمهور، واضح؟ وإن كان المؤلف هنا قال في الأخير قلت وهذا هو الأولى بالقبول، فيترجح مذهب الجمهور بأن الحجامة لا تفطر، واضح؟ لكن تكره في حق من يكون ضعيفا، إذن هذا هو الراجع قول الجمهور، واضح؟ إذن بالنسبة للحجامة ومنه التبرع بالدم هل يبطل الصوم أو لا؟ ذهب فريق من العلماء لأنه يبطل الصوم، وذهب الجمهور جمهور العلماء لأنه لا يبطل الصوم، وتسألنا كل فريق بما يحل له من الأدلة، لكن الراجح الذي رجحه المؤلف والذي رجحناه نحن قول الجمهور، ولك أن ترجح ما تراه إن شاء الله، يبقى لما بدأ الأدلة موجودة واضحة، جيد؟ الأمر السابع والثامن والتاسع والعاشر، الاكتحال، أن تجعل الكحلة في عينيك، الاكتحال، والحقنة، أن يحقن الإنسان في شرجه في دبره شيئا من الدواء، ما يسميه باللغة المحلية مسي، الحقنة، واضح؟ على سبيل المثال تأخذ الدواء وتجعله في فتحة الشرج في يعني الدبر، واضح؟ والقطرة، أن تقطر دواء في العين أو في الأذن، واضح؟ أو في الأنف، كلها من القطرات، واضح؟ والقطرة، وشم الطيب، أن تشم الطيب، كل هذه لا تبطل الصوم، واضح؟ إذن القطرة دواء سائل يقطر به العين أو الأذن أو الأنف، ها؟ القطرة. الحقنة يعني دواء يحقن به المريض في الشرج في فتحة الشرج في الدبر، واضح؟ كل هذه لا تبطل الصوم في الحقيقة. الاكتحال جعل الكحل في العين، واضح؟ الحقنة، حقن دواء في فتحة الشرج في الدبر، واضح؟ القطرة، قطري دواء في العين أو في الأذن أو في الأنف، واضح؟ وشم الطيب، واضح؟ البخور وما شك، كل هذا على الصحيح أنه لا يفسد الصوم، واضح؟ وهو أقوال العلماء تقرؤونها، واضح؟ هذه عشر الأمر العاشر. الحادي عشر السواك، السواك لا يبطل الصوم. ومن السواك استعمال الفرشاة والمعجون، كل هذه لا تفسد الصوم. لكن ما الذي يجب أن تتأكد منه؟ ألا يصل الماء إلى حلقك، واضح؟ المضمضة والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون، كلين كل هذه لا تفسد الصوم، واضح؟ بل مندوب يستحب فعل ذلك، واضح؟ وقد اتفق العلماء على جواز السواك للسائم، إلا أن الشافعية والحنابلة استحبوا ترك الفم بعد نصف النهار حتى يكون فيه خلوف، واضح؟ الجمهور ذهبوا إلى جواز السواك، لكن الشافعية والحنابلة استحبوا بعد الزوال، قالوا يستحب أن تترك فمك حتى يتحلل فيه الخلوف، لكن في الحقيقة هذا الخلوف طبيعي للسائم وليس من يعني نتانة الفم، هذا قلت. والأظهر أنه لا بأس بالسواك في كل وقت وليس حتى في أبعد النهار. نعم، أيش هو الاكتحال الذي هو الاكتحال الكحل هو الذي ذكرناه؟ نعم نعم، هو الذي ذكرناه الكحل، الاكتحال سبق أن رأيناه، واضح؟ لا بأس به. وكذلك القطرة في العين أو في الأنف أو في الأذن، كلها لا بأس باللغة العربية. نعم، كل هذا لا أثر له، فقط إذا وجده يلفظه يخرجه، واضح؟ لا أثر له، جيد؟ فائدة، هل يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم أو لا؟ بناء على ما تقدم فإنه يجوز استعمال الفرشاة والمعجون للسائم إذا أمن نفوذه إلى الحلق، واضح؟ الأمر الحادي عشر ابتلاء النخامة، المعجون، معجون كلين، فرشاة بروس، معجون كلين، فرشاة فروس بروس، ابتلاء النخامة والبلغم، واضح؟ لا بأس الإنسان أن يبتلئ النخامة والبلغم والريق، واضح؟ وإن كان بعض العلماء كرهوا ذلك، واضح؟ قال النخامة هي ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح، إذا عمل هذا هو النخامة، واضح؟ أما البلغم الذي يخرج من الصدر هو البلغم، واضح؟ الذي يخرج من الصدر هو البلغم الصاعد من الصدر. إذن ومذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن أحمد أن النخامة لا تفطر، لأن ابتلاؤها في الفم غير واصل، واضح؟ من خارج هي مثل الريق. وعند الشافعية والحنابلة يجوز ابتلائها ما لم تصل إلى الجوف، قالوا إذا لم تصل إلى الفم يجوز ابتلاؤها، إذا وصلت إلى الفم يجب إخراجها، لكن أظهر أنه لا حرج في ابتلائها، لكن إذا احترز الإنسان ولم يبتلعها هو أفضل، جيد. الأمر الثالث عشر الذي لا بأس به ابتلاء ما لا يحترز منه، هناك أمور لا يمكن أن تحترز منه ابتلاؤه، لا يبطل الصوم. ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام إذا وصل إليك، إذا مر بك، واضح؟ لا يبطل الصوم. ما يتبقى من بقايا الطعام الصغير الذي يعني لا يمكن الاحتراز منه، فهذا لا يبطل الصوم، إلا إذا أكله الإنسان متعمدا. الدم اليسير الذي يخرج من اللثة أيضا لا يبطل الصوم، الدم اليسير الذي يخرج من اللثة من الأسنان، وكذلك غبار الطريق والطحين، غبار الطريق وكذلك غبار الطحين، طاحونة أو يعني دكة حينما يطحن شيء أليس فيه غبار، هذا كله أيضا لا يبطل الصوم. الأمر الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر الأكل والشرب والجماع ناسيا من أكل أو شرب أو جامع أهله ناسيا لا شيء من أكل ناسيا لا شيء عليه سبق هذا من شرب ناسيا لا شيء عليه من جامع أهله ناسيا لا شيء عليه وإن كان هل يتحقق الجماع نسيانا هنا مشكلة أخرى الأمر السابع عشر القيء غير المتعمد من زرعه القيء لا شيء عليه جيد إذن هذه هي الأمور التي لا تفسد الصوم جيد الآن المفطرون وأحكامهم الذين يفطرون في نهار رمضان وأحكامهم المفطرون وأحكامهم المفطرون في رمضان ثلاثة أقسام القسم الأول قسم يجوز له الفطر والصوم هناك قسم يجوز له أن يفطر وأن يصوم هو بالخيار جيد قسم يجب عليه الفطر هناك قسم يجب عليه أن يفطر قسم لا يجوز له الفطر مطلقا إذن الناس في نهار رمضان بالنسبة للإفطار ثلاثة أقسام القسم الأول يجوز له إما الفطر وإما الصوم هو بالخلاف رخصة القسم الثاني يجب عليه الفطر القسم الثالث لا يجب عليه الفطر يحرم عليه الفطر مطلقا جيد القسم الأول الذي من يجوز لهم الفطر والصوم أول شيء المريض المريض إذا كان مرضه يتقوى مع الصوم يجوز له أن يصوم وإذا كان لا يستطيع الصوم يتركه هو بالخيار رأيته وله حالات المريض له حالات واضح جيد المريض من هو المريض بإجماع العلماء يجوز له الفطر والصوم وللمريض ثلاث حالات أن يكون مرضه يسيرا وهذا بالنسبة الصوم أفضل له أن يزيد مرضه بالصوم أو ما شكل ذلك حالاته هل يفطر الصحيح الذي يخشى المرض كله يجوز واضح من يخشى المرض يجوز الشخص الأول الذي يجوز له الفطر والصوم هو المريض الشخص الثاني المسافر المسافر إذا صام المسافر صح صومه واضح حسب حاله يرى الأقوى له هل أفضل للمسافر الصوم أو الفطر في كلام العلماء للمسافر ثلاث حالات أن يشق عليه الصوم أن لا يشق عليه إن أمور كلها حالات المسافر وقت جواز الفطر يفطر عند خروجه من السفر يعني بدء السفر وفيك أقوال أخرى للعلماء تقرؤها جيد انقطاع رخصة الفطر للمسافر إذا نوى الإقامة أو ما شاكل ذلك أو إذا عاد إلى بلده واضح إذا نوى الإقامة في المكان الذي ذهب أو إذا عاد إلى بلده واضح وفي أقوال أخرى وفروع أخرى تقرؤونها إذن الشخص الأول الذي يجوز له الفطر والصوم المريض الشخص الثاني الذي يجوز له الفطر والصوم المسافر الشخص الثالث والرابع الشخص الثالث الشيخ الكبير والمرأة العجوز والشخص الرابع المريض الذي لا يرجى برؤه واضح الشيخ العجوز الفاني وكذلك المرأة العجوز الفانية الذي لا يقدر على الصوم فهذا يجوز له إما الصوم إن قدر وإلا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين واضح ومنه المريض الذي لديه مرض لا يرجى برؤه مرض لا يمكن شفاؤه مثل من لديه يعني من لديه سكري ديابيت مفرطة من لديه تنسيم مفرطة يجب أن يتناول الأدوية هذا يترك الصوم إن قدر إن أذن له الطبيب بالصوم يصوم وإن كان لا يقدر لما أذن له الطبيب بالصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولو الماجر إذا عمل برا ياك أمشي عن صومي واضح؟ جيد؟ هذا هو الشخص الخامس والسادس الذي يجوز له الفطر والصوم الحامل المرأة الحاملة والمرضع المرأة المرضعة التي ترضع. واضح؟ فالحامل قد لا تستطيع الصوم لسبب ابنها، والمرضع قد لا تستطيع الصوم لسبب ابنها ليرضع منها، خاصة في الأيام الأولى للرضاعة وفي الأيام الأخيرة للحمل. المرأة لا تستطيع حتى تمنع، جيد، لكي لا يموت الابن ولكي لا يعني تموت هي. واضح؟ جيد. إذن حسب حالها إن قدرت على الصيام ما في إشكالية والطبيب أذن لها تصوم، وإن لم تقدر تفطر. واضح؟ يجوز لها إما ذاك ولا. لكن الحامل والمرضع إذا أفطرت ما حكمهما؟ هل عليها القضاء وحده؟ هل عليها الإطعام وحده؟ هل عليها القضاء والإطعام؟ هل عليها القضاء والإطعام؟ ما هو ماذا؟ جيد؟ هذا حكم جديد. جيد. إذن الحامل والمرضع. جيد؟ قال إذا خافت الحامل على الجنين أو خافت المرضع على رضيئها قلة اللبن أو ضيعته يعني هلاكه ونحو ذلك للصوم، فلا خلاف في أنه يجوز لهما الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. لكن اختلف العلماء فيما يجب عليهما إذا أفطرتا إلى خمسة أقوال. إذا أفطرت الحائض الحامل والمرضع ما حكمهما؟ اختلف العلماء إلى خمسة أقوال. ماذا يفعلان؟ القول الأول: عليهم القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين. قالوا القول الأول، قالوا إذا أفطرت عليهم القضاء عن كل يوم وكذلك الإطعام، القضاء والإطعام. لو أفطرت الحامل أو المرضع بسبب ابنها أو بسببها تقضي عن كل تقضي كل يوم أفطرت. واضح؟ وتطعم أيضا. كلفوها أمرين، كلفوها القضاء والإطعام، هذا هو القول الأول. واضح؟ أن كل يوم تطعم مسكينا. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وعند الشافعية والحنابلة أنهما إذا أفطرتا خوفا، الشافعية والحنابلة فصلوا، إذا أفطرتا خوفا على نفسهما فعليهما القضاء فقط، أما إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام. إذن القول الأول قول بجمع، قول يجمع بين القضاء والإطعام. ها؟ القول الثاني: عليهم القضاء فقط. قالوا عليهم القضاء ما أفطرت، عليهم قضاء ما أفطرت، لا يمكن الجمع. أن تقضي ما أفطرت مثل هي حكم وحكم المريض. واضح؟ عليهما القضاء، وهو مذهب الأوزاعي. هذا القول الثاني مذهب الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه أبو ثور وأبو عبيد، وهؤلاء اعتبروا دلالة الاقتران، قالوا هي مثل المسافر، ورد في الحديث السابق. واضح؟ القول الثالث، القول الثالث، واضح، عليهما الإطعام فقط دون القضاء. قالوا عليهما الإطعام دون القضاء، لا قضاء عليهما، إنما الإطعام، تطعم أن كل يوم مسكين يكفي، لا قضاء، ما في صوم، ما في قضاء. القول الثالث: لا قضاء عليهم فقط، إنما الإطعام. واضح؟ وهو عكس القول الثاني. واضح؟ وبه قال ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب إسحاق بن راهوي، واختاره العلامة الألباني من المعاصرين. هذا فأني ابن عباس. عليكم السلام. أيوة موجودة في الدراجة.
أن تختم الآن حتى لا
موجودة في الختم في الدراجة. إذا خرجت الآن أنا اليوم سأكون موجود
حتى
إلى الأسر. أيوة
أنت إلى الأسر. لا أيوة أيوة أيوة.
خطأ هو حسنة خطأ حسنة إذا إذا خرجت الآن إن شاء الله سأعمل
هذا هو ده وادو
في اللغة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا بس إذا الآن إذا خرجت سأعملها وأترك على إن شاء الله إن شاء الله سأتركها على الكمبيوتر إن شاء الله خير بالتوفيق كيف الأمور جيد القول وين نحن أي قول جيد القول الثالث دليله أن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك يعني أن يفطر وهما يطيقان الصوم يستطيعان الصوم يفطران إن شاء ويطعمان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما واضح ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فلا يصوم وثبت الحكم للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم رأيت الآن انتهى محل الشاهد والحبلى والمرضع مثل الشيخ حيث والحبلى والمرضع إذا خافتا وأطعمتا كل يوم مسكين إذن هذا هو دليل هذا القول واضح أن الحبلى الحامي هي الحبلى واضح والمرضع ها تطعمان ولا تقضيان واضح هذا هو الدليل دليله واضح القول الرابع قالوا القضاء على الحامل والقضاء والإطعام على المرضي قالوا القضاء على الحامل الحامل تقضي واضح أما المرضع تطعم وتقضي واضح قالوا لأنهم قالوا المرضع أخف من الحامل وبه قال مالك وهو قول عند الشافعية القول الخامس ليس عليهما لا قضاء ولا إطعام القول الخامس قالوا لا عليهما لا قضاء ولا إطعام قالوا أدلة تضاربت لا قضاء ولا إطعام وهو مذهب ابن حزم لكن هذا القول يعني ما ليس لديه دليل أرجح الأقوال أرجح الأقوال قولان القول الثالث والثالث أرجح الأقوال قولان إما القول الثالث عليهما الإطعام فقط وإما القول الثاني عليهما القضاء إذن هي تختار الأفضل والأرجح أن المرأة مخيرة إما أن تقضي وإما لماذا قلنا هذين القولين لأن هناك التي لا تقدر على الإطعام تقضي وهناك التي يعني تستطيع الإطعام تطعم جيد والمرأة في أصل من نظر إلى التاريخ الإسلامي المرأة في الأصل تدور ما بين حمل ورضاعة فقد لا تجد وقتا يعني قضاء الصوم لماذا قلنا أنه لماذا رأينا أنه يجب أن نجعل الإطعام وحده مثل القضاء إذا نظرنا نظرة مقاصدية واضح أن المرأة في الأصل في التاريخ الإسلامي يا أنك تجدها حامل فإذا أنهت من الحمل ستكون مرضعة عليكم السلام ستكون مرضعة ها؟ ستكون مرضعة واضح إذا أنهت من الحمل ستنتقل إلى حالة أنها مرضعة وإذا أنهت من الإرضاع حولين كاملين ها؟ إذا أنهت بعضها حتى لا تنهي تتحول إلى حامل فلو قلنا أنه يجب عليها أن تقضي متى تقضي إما أن نمنعها نقول لازم ألا تحمل إلا بعد ثلاثة أشهر ثلاث سنوات أو أربعة حتى لا يمكن هذا إذن هذا يدل على السر هذا يبين سر هذه المسألة وفائدتها إذن المرأة تنتقل ما بين هذه يا أنها حامل ويا أنها مرضعة ومن أجل ذلك جاء التيسير في أمرها إما أن تطعم إذا وجدت الفرصة وإما أن تقضي وهي بالخيار ولا شيء عليها ولا ذنب عليها جين هذه هي الأقوال الخمسة جيد هذه هي الأقوال الخمسة بالنسبة لهذا ركزوا على مثل هذه الاختلافات جيد صاحب الكتاب ماذا رجح قال قلت وأرجح هذه الأقوال أنها تفطران وتطعمان عن كل يوم المسكينة رجح القول الثالث ها جيد ونحن قلنا قولان القول الثاني والثالث واضح نرجح القول الثاني والقول الثالث إذن رأينا القسم الذي يعني يجوز له الفطر ويجوز له يعني الفطر ويجوز له الصوم من يجوز له من يجمع بين الفطر والصوم ها من يجمع بين الإفطار والصوم وهناك قسم القسم الأول المفطرون ها رأينا من يجوز له الفطر وكذلك الصوم هو بالخيار بين أن يصوم وأن يفطر واضح جيد القسم الثاني من يجب عليه الفطر وعليه القضاء من يجب عليه الفطر وعليه القضاء يجب عليها أن يفطر لا يجوز له أن يصوم ولو صام لا يقبل منه يجب عليها أن يفطر واضح الأول والثاني الحائض والنفساء الأول والثاني الحائض والنفساء الأول والثاني الحائض والنفساء جيد الحائض والنفساء ثم بعد الحائض الأول الحائض الثاني النفساء الثالث من خشي الهلاك بصومه من خشي الهلاك رأى الموت عيانا إما الأكل وإما الشرب وإما الموت واضح فهذا يجب عليه إذن الذين يجب عليهم الفطر في رمضان ثلاثة الحائض النفساء ثانيا ثالثا من خشي الهلاك بمواصلة الصوم من خشي الهلاك هم ثلاثة جيد لما ذكر الحائض والنفساء ثم ذكر أحكامه أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يصح صومهما واضح ولا يجب عليهما الصوم ويحرم عليهما الصوم ويجب عليهما الفطر أن يقضيها بعد رمضان واضح ثم ذكر هنا مسائل تتعلق بالحائض بالحائض والنفساء أثناء الصيام ها إذا طهرت أثناء النهار واضح أثناء النهار هي حائضة أو نفساء ثم أثناء النهار رمضان طهرت هل تمسك أو تواصل في أكل طعامها الأرجح تواصل في أكل طعامها لا تمسك واضح فإنها تتمادى في فطرها وتأكل وتشرب لا تعمل الإمساك لماذا؟ لأنه أبيح لها واضح؟ إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح أن تصوم قبل الفجر طهرت بخمس دقائق وقد نوت الصيام صح صومها تواصل تصوم واضح؟ جيد قبل طلوع الفجر هل تتناول المرأة دواءً يقطع الحيض في نهار رمضان هل يجوز للمرأة أن تشرب دواء ليوقف مجيء دم الحيض في نهار رمضان عليكم السلام شكرا جزاكم الله خيرا بالتوفيق إن شاء الله شكرا جيد هل يجوز للمرأة أن تتناول دواء تأخذ دواء واضح في رمضان حتى لا يأتي الحيض لكي تتمكن من صوم رمضان كاملا أو لا هل يجوز أو لا يجوز قال العلماء إذا كان آمن ما لا يسبب ضرر فلا بأس لكن ليس مستحبا لا بأس إذا كان آمن جيد قال الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ولم تكن النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفن ذلك ليصمن رمضان كاملا وعليها فلا يستحب لها لكنه جائز لكن إذا فعلت ذلك ولم يكن هذا الدواء يضر بها يجب أن يعرف من الأطباء هل هذا الدواء الذي يقطع مجيء الدم هل يضر بالمرأة أو لا يضر فإن كان لا يضر بالمرأة لها أن تستخدمه واضح؟ جيد فلا بأس به أن تتناول لتتمكن من أداء الصوم وخاصة إذا كان الصوم جاء في أوقات البرودة، فالمرأة أن تتركه وتقضيه في أيام في الشتاء مشكلة. جيد. المستحاضة لا تمتنئ من الصوم، واضح، وهذا واضح، هي لا يشملها حكم الحيض والنفاس. ها، المستحاضة لا يشملها حكم الحيض والنفاس. ها، جيد. من خشي الهلاك بصومه، هذا هو الثالث الذي يباح له، يعني يجب عليهم الفطر، واضح تقريبا. إذن المؤلف بالنسبة للذين يخيرون، القسم الأول الذين يخيرون بين الصوم و يعني بين الصوم والفطر، هم ستة، ذكر المؤلف ستة منهم، واضح. والذين يجب عليهم الفطر ذكر المؤلف ثلاثة. جيد. ثم القسم الثالث، من لا يجوز له الفطر بتاتا، ركزوا، من لا يجوز له أن يفطر بتاتا مهما يكون، يجب عليه أن يصوم، لا يجوز له أن يفطر، واضح. قال هو كل مسلم ها، ليس كافرا، بالغ وليس صبي، عاقل وليس مجنون، صحيح وليس مريض، ها، مقيم غير مسافر، والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس. هذا من استكمل فيه هذه الأوصاف يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له الفطر. انتهى. يوم جاء يأتي في الامتحان، أذكر الستة الذين يجوز لهم الفطر والصيام، تعرفوا. أذكر الثلاثة الذين يجب عليهم الفطر في نهار رمضان. من هو الذي لا يجوز عليه الفطر مهما يكون؟ ها هو وصفه. إن قللت في وصف واحد يعني نقصت المعلومة. ها، جيد. قضاء رمضان، هذا مسائل تتعلق بقضاء رمضان. المستحاضة، أيوة، مرض دم المرض، واضح. المستحاضة دم الاستحاضة، دم المرض، واضح. فهي لا تمتنع عن الصيام. جيد. من أفطر بغير عذر هل يقضي أو لا؟ من أفطر عمدا بغير عذر هل يقضي القضاء، يعني جائز أو لا؟ قال ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من أفطر متعمدا يجب عليه القضاء، سواء كان بعذر أو بغير عذر. من أفطر ذهبوا إلى أنه يجب عليه القضاء بعذر أو بغير عذر، واضح. هذا قول الجمهور. فأوجب بعضهم على من أكل أو شرب القضاء والكفارة قياسا. أظن هذه نفس المسألة التي سبق أن رأيناها. جيد. إذن المهم، القضاء يجب مطلقا لمن أفطر بأذن أو بغير أذن. جيد. أما الذي أفطر بغير عذر، يعني وذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرأ له القضاء إذا أفطر متعمدا بغير عذر. ابن حزم ذهب إلى أنه لا قضاء على من أفطر بغير عذر، قال كبيرته، يعني ذنبه أكبر، القضاء لا يشيل هذا الذنب. جيد. لكن رأي الجمهور أولى أنه يثبت القضاء لمن أفطر بعذر أو بغير عذر، واضح، يجب عليه القضاء. جيد. ها. ثم بالنسبة للكفارة في خلاف سبق أن رأينا، لا حاجة لأن نعيدها. قضاء رمضان لا يجب على الفور، يجوز للإنسان أن يؤخره، واضح. لا يجب على الفور، يقال يجب أن تعمله في شوال أو في ذي القعدة أو ذي الحجة أو ربيع الأول أو ربيع الثاني، يجب لك أن تؤخره حتى إلى شعبان، واضح. لكن من تهاون فأخر قضاء رمضان الماضي حتى جاء رمضان آخر. هنا العلماء انقسموا إلى قسمين، هناك علماء قالوا أنه القضاء والإطعام، هناك علماء قالوا القضاء فقط، واضح؟ لكن الأرجح أنه يقضي فقط، واضح؟ قال فائدة: إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده فإنه يصوم رمضان الذي عليه كما أمر، فإذا أفطر في شوال قضى الأيام التي كانت عليه ولا مزيد عليه، لا لا لا, لا يكلف بالإطعام، وعلى هذا فلا يجب عليه إطعام ولا غيره لعدم ثبوت شيء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم وهو الراجح. وقال مالك، الذين قالوا بوجوب الإطعام مع القضاء إذا فات رمضان، قال يطعم في القضاء عن كل يوم مدة، يعني يطعم يعني مسكينة واحدة. هذه صفة الإطعام، سبق أن نبهنا أنه الإطعام لك أن تطعم عدد المساكين جملة، أو أن كل يوم مسكينا، أو أن تعطي مدة واحدة، واضح؟ أو أن تعطي ساعة عن أربعة أيام، واضح؟ جيد. لا يجب التتابع في القضاء، لا يجب التتابع في القضاء، وهذا هو الراجح أنه لا يجب التتابع في القضاء، يجب أن تفرقه، يعني يجوز لك أن تفرقه ويجوز لك أن تعمله متتابعا هكذا، لا يجب التتابع، هذا هو الراجح، واضح؟ وذهب إلى التخيير بين المتابعة والتفريق في قضاء رمضان، الأئمة الأربعة كلهم ذهبوا إلى التفريق، التخيير بين التفريق والمتابعة وتتابع. من مات وعليه صوم، من مات وعليه صوم، اختلف أهل العلم في من مات وعليه صوم، هل يصوم عنه وليه على أولى، على ثلاثة أقوال. جيد. القول الأول قالوا لا يصام عنه لا في النذر ولا في قضاء رمضان، قالوا من مات وعليه صوم لا يصام عنه لا في صوم النذر ولا في صوم الكفارة ولا في صوم رمضان. لماذا؟ لأنها عبادة وجبت عليه ولم يفعلها فمات سقطت عنه، هكذا قال. جيد. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك، وظاهر مذهب الشافعي، واحتجوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إذا مات من عدم انقطع عمله، إلى آخر ما ذكروا من حججهم. جيد. هذا هو القول الأول. القول الثاني: يصام عنه النذر والقضاء مطلقا، قالوا يجب أن يصام عنه صوم الواجب، صوم النذر، وكذلك صوم القضاء، قضاء رمضان. لماذا؟ لأنه دين، ورد في الحديث فدين الله أحق أن يقضى، وفي حديث صريح بذلك، وهو مذهب أبي ثوري وأحد قولي الشافعي، واختاره الإمام النووي وأصحاب الحديث، هو رأي مذهب، يعني رأي أصحاب الحديث، علماء الحديث أغلبهم أو فقهاء الحديث، وهو رأي ابن حزم الأندلسي، واحتجوا بحديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وأولياؤه يفرقون الصوم بينهم، إذا كان الصوم 30 يفرقون، هذا يعمل خمسة أو شخص واحد يتولى أو ما شابه ذلك. وكذلك ورد في حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر وفي رواية صوم نذر فأقضيه عنها، قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. وكذلك مثله حديث بريدة، وفي أحاديث صريحة في ذلك. إذن هذا الرأي هو الرأي الراجح. الرأي الثاني هو الرأي الراجح أنه يصام عنه. جيد. القول الثالث، القول الثالث يصام.